إثبات الدليل الشرعي. أولا الدليل الشرعي اللفظي، الدلالات الخاصة والمشتركة. تقدم في الحلقتين السابقتين ما يلي: أولا أن الدليل الشرعي اللفظي عبارة عن الخطابات الصادرة عن الشارع المقدس كالقرآن الكريم والروايات الواصلة لنا عن طريق الأئمة المعصومين عليهم السلام. فيراد بالدليل الشرعي اللفظي تلك الخطابات التي تتمثل في الآيات القرآنية والأحاديث الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. ثانيا أن الأدلة الشرعية اللفظية لها نحو ارتباط وثيق باللغة العربية، باعتبار أن مواد تلك الأدلة تتكون من سنخ الألفاظ. نحن نلاحظ أن القرآن الكريم هو عبارة عن ألفاظ، والروايات كذلك عبارة عن ألفاظ، وبناء على ذلك يكون البحث حول تحديد مفاد دلالات تلك الألفاظ على المعاني لغرض معرفة الحكم الشرعي. أو قل أن البحث أو قل إن البحث يقع في تشخيص ظهور تلك الألفاظ. فصيغة الأمر في قوله تعالى أقيموا الصلاة يجب تحديد مدلولها اللغوي. ما هو مدلول صيغة الأمر؟ هل هو مطلق الطلب أو هو خصوص الطلب الوجوبي؟ وكذلك البحث حول تحديد صيغة النهي، والبحث حول تحديد مدلول اسم الجنس الخالية من التقييد. إذا قال الشارع مثلا أكرم العالم، فهنا العالم كاسم جنسين، أو أكرم الإنسان، الإنسان لم يقيد بقيد، فهل يثبت الإطلاق إكرام مطلق الإنسان أم لا؟ إذن لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتضمن ألفاظا وجب البحث للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي وتحديده، لا بد من البحث حول دلالات الدليل الشرعي، أو قل حول تحديد مفاد دلالات الألفاظ. الألفاظ التي يتضمنها الدليل الشرعي اللفظي علينا أن نبحث حول تحديد دلالاتها. صيغة الأمر ما هو مدلولها؟ صيغة النهي ما هو مدلولها؟ الجملة الشرطية ما هو مدلولها؟ ثالثا إن تلك الألفاظ التي يتكون منها الخطاب الشرعي اللفظي على نحوين: النحو الأول الدلالات الخاصة، والنحو الثاني الدلالات المشتركة. ويراد بالدلالات الخاصة كل دلالة لفظية تمثل عنصرا خاصا في عملية استنباط الحكم الشرعي، وبعبارة أخرى تفتقد صفة السيلان والاشتراك والعمومية. نظير البحث عن تحديد مدلول كلمة الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هنا لمعرفة الحكم الشرعي لا بد من تحديد دلالة كلمة الصعيد. ما هو مدلول كلمة الصعيد؟ هل هو ظاهر في خصوص التراب أو في مطلق وجه الحق؟ إذن لأجل الوصول إلى الحكم الشرعي لا بد من البحث حول تحديد دلالة كلمة الصعيد، ولكن كلمة الصعيد تمثل عنصرا خاصا لأنها لا ترتبط إلا بباب التيمم. وكذلك البحث حول تشخيص ظهور كلمة الإحسان في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. كلمة الإحسان تمثل عنصرا مختصا لأنها لا ترتبط إلا بباب الأحكام المتعلقة بالوالدين. هذه الدلالات اللفظية البحث عنها بما أنها دلالات ترتبط بباب معين من أبواب الفقه أطلقنا عليها بالدلالات اللفظية خاصة في قبال الدلالات المشتركة. وفي قبال الدلالات المشتركة التي تعني كل دلالة لفظية لها صفة العمومية والسيلان من حيث ارتباطها بشتى أبواب الفقه أو بأبواب عديدة من أبواب الفقه في عملية الاستنباط. نظير ماذا؟ نظير البحث حول تحديد دلالة صيغة الأمر، فصيغة الأمر ليس لها ارتباط بباب معين من أبواب الفقه، وإنما لها قابلية السيلان والصلاحية للدخول في أكثر باب من أبواب الفقه، كذلك صيغة الأمر. كذلك الجملة الشرطية هل تدل على مفهوم أو لا تدل على مفهوم؟ إذن الدلالات اللفظية تارة تكون دلالات خاصة بمعنى أنها لا ترتبط إلا بباب خاص من أبواب الفقه، وتارة تكون دلالات عامة مشتركة بمعنى لها الصلاحية لأن تدخل في كل باب من أبواب الفقه. نظير صيغة الأمر، ونظير صيغة النهي، ونظير الألف والجمع المحلى بالألف واللام وما شابه ذلك. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، خرج عن دائرة دلالات خاصة، وأوكل بحث الدلالات الخاصة إلى البحث اللغوي علوم اللغة، وجعلها على ذمة أهل اللغة، واهتم فقط وفقط بالدلالات المشتركة. فلذا نقول إن البحث حول تحديد دلالات الدليل الشرعي، معنى تحديد دلالات الدليل الشرعي هذا اللفظ على ماذا يدل؟ هذا اللفظ الذي جاء في دليل شرعي على ماذا يدل؟ إنما يقتصر فقط وفقط على الدلالات التي لها صفة العمومية والسيلان والاشتراك بمعنى الصلوح، لأن تدخل في أكثر من باب من أبواب الفقه في عملية الاستنباط. إذن الأصولي لا يهتم إلا بالعناصر المشتركة، بالدلالات التي تكون بنحو الدلالات المشتركة. هنا تساؤل حاصل هذا التساؤل: من المعلوم لدينا أن تحديد مادة البحث في كل علم تدور مدار الغرض الذي يترتب على ذلك العلم. إذا أردنا أن نعرف هل أن البحث يندرج في علم الأصول أو لا يندرج في علم الأصول، علينا أن نعرف الغرض المترتب على علم الأصول. بناء على ذلك نقول: لما كان الغرض من المباحث الأصولية معرفة مدلولها اللغوي، هو هذا الغرض، نحن إنما نعقد بحثا باسم المباحث اللفظية لتحديد مدلولها ودلالتها على المعنى، نحن نبحث عن الألفاظ لا من حيث هو لفظ، إنما من حيث أنه يدل على معنى، فنعقد بحثا في علم الأصول باسم المباحث اللفظية من باب أن المباحث اللفظية لها ارتباط وثيق بماذا؟ بالدليل الشرعي اللفظي، لأن الدليل الشرعي اللفظي هو عبارة عن ألفاظ، ولما كان الدليل الشرعي عبارة عن ألفاظ وقع البحث في تحديد مدلول تلك الألفاظ وعلى ماذا تدل. إذن لما كان الغرض من المباحث اللفظية تحديد المدلول اللغوي لها، يعني على ماذا تدل، وتشخيص الظهور، قل بعبارة أخرى من أجل تحديد الحكم الشرعي، نقول أمكن الوصول وتحقيق ذلك الغرض إما عن طريق التبادر العرفي الذي هو عملية بدائية، يمكن أن يحققها الإنسان بدون حاجة إلى دقة وإمعان نظر أصلا، أو بأن يرجع إلى نص أهل اللغة. فأي لفظة يجدها في الدليل الشرعي اللفظي يمكن تحديد المدلول، لأن هذا هو الغرض، الغرض من المباحث اللفظية من أجل تحديد مدلولها اللغوي. نقول يمكن تحقيق ذلك الغرض عن طريق التبادر. فإذا مثلا قرأ قوله تعالى أقيم الصلاة، قال هنا صيغة أمر، والمتبادر من صيغة الأمر دلالته على النسبة الإرسالية الوجوبية. أو مثلا قرأ كلمة من أكرم الإنسان وأراد أن يعرف هل يراد من الإنسان الإنسان خصوص العالم أو مطلق الإنسان، يمكن أن يرجع إلى نص أهل اللغة بأن الإنسان موضوع لخصوص الإنسان عالم مثلا، هكذا مثلا يقال. إذن ما نريد أن نصل إليه أنه يمكن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي إما عن طريق تبادل الإنسان وانسباق الذهني من اللفظ إلى المعنى، أو عن طريق نص قول لغوي. نرجع إلى القواميس اللغوية لنستكشف المعنى الذي يراد من هذا اللفظ بلا حاجة إلى أن نعقد أبحاث معمقة في علم الأصول باسم المباحث اللفظية. لماذا؟ لأن غرضكم من البحث تحديد دلالة اللفظ، اللفظ على ماذا يدل؟ نقول هذا الغرض نستطيع تحقيقه من خلال التبادر أو نص قول اللغوي ماذا يقول. فبالتالي نوفر جهد سنوات طويلة من دراسة من مباحث الألفاظ في علم أصول. السيد رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا التساؤل بما يلي. قال السيد: إن المباحث اللفظية على قسمين أو على صنفين. عندنا مباحث يمكن تصوير الدقة والصناعة الفنية فيها، أو قل بعبارة أخرى إن المباحث اللفظية على نحوين، وفي كل نحو من هذين النحوين يمكن تصوير دقة وعمق تتضمنها تلك المباحث بحيث تنسجم مع بقية المباحث الأصولية. أنتم قلتم أننا نوكلها إلى علوم اللغة لأنها لا تحتاج إلى مؤنة زائدة في البحث عنها، في الاستصحاب، في البراءة، ما شابه ذلك، تحتاج إلى دقة تلك المباحث، ولهذا نجعلها في ضمن إطار البحث الأصولي، لأن البحث الأصولي عادة هو البحث الذي يتضمن تلك الدقة. بينما مثل مباحث الألفاظ حيث أن البحث حول تحديد مدلول الكلمة، نقول نوكل تحديد الكلمة إلى قول اللغوي أو إلى تبادر الذهن، الذهن يتبادر من اللفظ، ينسبق الذهن إلى ماذا؟ على أساس المنسبق يحدد معنى الكلمة ومعنى اللفظ، دون الحاجة إلى أن نشرحها أو أن نحشر تلك المباحث في علم الأصول ونطول علم الأصول. السيد يقول المباحث على صنفين: عندنا مباحث تسمى بالمباحث اللغوية، وعندنا مباحث تسمى بالمباحث التحليلية. ماذا يراد من المبحث اللغوي وماذا يراد من المبحث التحليلي؟ المباحث اللغوية تكون وظيفتها البحث عن مدلول اللفظ وتشخيص ظهور اللفظ فقط، وهذا يمكن القول فيه أنه نرجع فيه إلى أهل اللغة أو عن طريق التبادر، كالبحث مثلا عن دلالة صيغة الأمر وأنها ظاهرة في الوجوب أو في مطلق الطلب، أو البحث عن دلالة الجملة الشرطية وأنها هل تدل على مفهوم أو لا تدل على مفهوم، أو البحث عن اسم الجمع الخالي من التقييد هل يدل على إرادة المطلق أو عدم إرادة المطلق. هذا النحو من المبحث يعبر عنه بالبحث اللغوي. إذن المباحث اللغوية هي تلك المباحث التي يبحث فيها عن تحديد دلالات اللفظ، كتحديد دلالة صيغة الأمر، صيغة النهي، صيغة الأمر على ماذا تدل، وهكذا. هذا النحو من المباحث اللغوية قد يكون بعضها يرجع فيه ويوكل إلى علم اللغة، ولكن يمكن تصوير مباحث لغوية تتضمن الدقة بحيث يحتاج الأصول أن يحققها في علم الأصول. وسوف نعرف بعض الحالات التي تكون من قبيل المباحث اللغوية التي يحتاج إليها الأصولي في مقام التطبيق إلى بحث وإمعان نظر وتدقيق وصناعة فنية لتحقيقها وثبوت الكبرى على الصغرى فيها. المبحث الثاني أو الصنف الثاني المباحث التحليلية، ويراد من البحث التحليلي هو البحث الذي قد أخذ وافترض فيه مسبقا أن مدلول الجملة بتمامها واضح المعنى، من قبيل إذا قيل زيد في الدار كما هو مثل به، أو الكتاب على الطاولة، أو النار في الموقد. إذا قيل زيد في الدار المنسبق من هذه الجملة واضح، مدلول هذه الجملة واضح، أن زيد حاصل في الدار أو مستقر في الدار، أو أن الدار مكان لزيد وظرف لزيد، واضح جملة زيد في الدار، من يفهم اللغة العربية لا خفاء ولا غموض في معناها. غاية الأمر عندما نحلل هذه الجملة إلى أجزائها، هذه الجملة تتضمن ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو زيد، الجزء الثاني هو في، الجزء الثالث الدار. قد يقال إن مدلول زيد واضح وهو الشخص ذات زيد الخارجي، والدار أيضا واضح، ولكن في ما هو مدلولها؟ قد يقال هنا نحتاج إلى البحث، المعنى الحرفي ما هو مدلوله؟ هل أن المعنى الحرفي مدلوله نفس مدلول المعنى الاسمي كما هو مبنى صاحب الكفاية، أو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي؟ ومن هنا انشقت عدة نظريات، نظرية التخصيص والتضييق كما هو نظرية السيد الخوي، نظرية النسبة والرابط كما هو نظرية المحقق الإصفهاني، أو نظرية الإيجادية كما هو نظرية المحقق النائيني. من هنا وجدت عدة نظريات تفسر حقيقة المعنى الحرفي، هذا المعنى الحرفي على ماذا يدل، كما سوف يأتي في الدرس القادم في مباحث المعاني الحرفية. إذن يقول السيد عندما حللنا هذه الجملة إلى أطرافها وأجزائها قد نعرف أن بعض أجزائها ما يقابله واضح، لكن بعض الأجزاء ما يقابله يحتاج إلى بحث. ما يقابل زيد واضح، وما يقابل الدار واضح، لكن ما هو الذي يقابل فيه؟ وهذا البحث ليس بحثا لغويا، لأنه لا يخفى على من يتقن اللغة العربية معنى كلمة في، ولكن تحليل المعنى الحرفي ما هو، هو الذي يحتاج إلى بحث. هذا النحو من البحوث وإن كانت مباحث لفظية لكنها تحتاج إلى دقة، ولا يكتفى في مقام البحث عنها بالرجوع إلى التبادر أو نص قول اللغوي، بل لا بد من البحث والتحقيق في تحديد مفاد المعنى الحرفي. هذا النحو من البحث يعبر عنه بالبحث التحليلي. إذا ما نصل إليه من نتيجة أن ليس جميع المباحث اللفظية يرجع فيها إلى قول اللغوي وإلى التبادر، بل هناك مباحث لا يكتفى فيها بالرجوع إلى قول اللغوي والتبادر، بل تحتاج إلى بحث وتحديد مدلول، كالبحث عن المعنى الحرفي.
يعني البحث على دلالة عن معنى نفس فيه أو دلالة فيه.
نعم، هو فيه بما أنه معنى حرفي، ما هو مدلول المعنى الحرفي؟
ما يشخص.
نعم،
إذا قلنا
نعم، هذا الذي نقول لا يشخصه قول اللغوي. إذا ما الذي يشخصه؟ نحتاج إلى تحريف في تشخيصه. هذا الذي ندعي أن قول اللغوي لا يشخص المعنى الحرفي بناء على عدم تشخيص اللغوي، وبناء على أن التبادر كذلك لا يفسر لنا ما هو المعنى الحرفي، إذا نحتاج إلى بحث عن المعنى الحرفي. قال: الدلالات الخاصة والمشتركة. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، تتولاها علوم اللغة لأنها عناصر تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول لأنها عناصر خاصة. وقلنا ككلمة الصعيد والإحسان، إلى أهل اللغة، لا يحتاج لأن يبحث عنها في علم الأصول. وهناك دلالات عامة أو التبادر، طبعا لأنه بناء على أنه عدم حجية قول اللغوي نرجع إلى التبادر الذي هو حجة، لأن هناك خلاف في حجية قول اللغوي والمشهور عدم حجيته. وهناك دلالات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول بوصفها ماذا؟ عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، كدلالة صيغة إفعال على الوجوب في قوله فتيمموا، هنا صيغة أمر، أو أقم الصلاة، ودلالة اسم الجنس، اسم الجنس كقولنا أكرم الإنسان، الإنسان اسم جنس الخالي من القيد، يعني لم أقل أكرم الإنسان العالم. هل اسم الجنس في قولنا أكرم الإنسان يراد يدل على إرادة المطلق، يعني مطلق الإنسان أم لا؟ وقد يقال، هذا التساؤل الذي طرحناه، إن غرض الأصولي إنما هو غرضه من ماذا؟ من المباحث اللفظية. إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ، يعني البحث عن مدلول اللفظ، اللفظ على ماذا يدل من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معاني لغة، كالألفاظ المشتركة مثلا، الألفاظ المشتركة معانيها متعددة، كالعين والجون والطهر وما شابه ذلك. فإذا قيل مثلا هذا طهر، هل يراد به الطهر بمعنى الحيض أو غيره؟ وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللفظ. وإثبات هذا الغرض، أي غرض؟ يعني تحديد مدلول اللفظ. إنما يكون عادة، يعني نستطيع أن نعرف معنى اللفظ بنقل أهل اللغة، الرجوع إلى قول اللغة، نفتح لسان العرب ونفتح القاموس ونفتح المعاجم اللغوية، نستطيع استكشاف معاني الألفاظ. أو بالتبادر، تبادر يعني ماذا؟ انسباق الذهن من حق اللفظ إلى المعنى، هو عملية عفوية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل ودقة ومزيد عناية. السؤال أين؟ فأي مجال يبقى للبحث العلمي والإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل؟ 4-5 مجلدات كلها ضعها على جانب وليست بحاجة إلى دراستها، كل مباحث الألفاظ بناء على هذا السؤال. بناء على ذلك كل مباحث الألفاظ كلها نتركها على جنب ونختصر أوقات سنوات دراسية، بسم الله ما شاء الله، ولأعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول والتحقيق. يقول السيد: لا، ليس كل مباحث علم الأصول اللفظية، يكتفى في تحديد مدلولها بالرجوع إلى قول اللغوي أو عملية التبادل. لا، هناك مباحث لفظية تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث علميا. والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. أما البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معين، يعني تحديد مدلول اللفظ من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم. وأما البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا في رتبة سابقة أن معنى الكلام معلوم، يعني معنى الكلام يعني مجموع الجملة مدلولها واضح ودلالة الكلام عليه واضحة، غير أن هذا قلنا نحن قد تكون الجملة كلها واضحة معناها كقولنا زيد في الدار، ولكن عند تحليلها يتضح أن المعنى الحقيقي بحاجة إلى بحث في مقام تحديد معنى. فإن سألت يا شيخ لماذا نحلل؟ لا، لماذا نحن بحاجة إلى تحليل الجملة؟ الجواب هو لأن معنى الجملة، أو قل لأن معنى تمام الجملة مستفاد من طريقة التعدد الدال والمدلول. ومعنى طريقة التعدد الدال والمدلول أن كل لفظ يمثل دالا وكل معنى يمثل مدلولا، لأن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة الدال بالمدلول، اللفظ هو الدال والمعنى هو المدلول. فبالتالي إذا قلت زيد في الدار، هنا كم لفظ عندنا؟ عندنا ثلاثة ألفاظ، زيد وفي والدار. فبالتالي كل لفظ يقابله معنى، يعني يقابله مدلول، فعندنا ثلاث دوال وعندنا ثلاث مدلولات مدالين. فزيد دال مدلوله الذات الخارجية لزيد، وفي دال نحتاج أن نبحث عن مدلوله كمعنى حرفي، والدار دال ومدلوله هذه الدار العينية الخارجية. إذن نحن إنما استفدنا الجملة عن طريق تعدد الدال والمدلول، يعني عندما عرفنا معنى زيد ومعنى في ومعنى الدار علمنا معنى زيد في الدار. ولهذا قال ونستطيع بسهولة أن ندرك، عفوا، غير أن هذا المعنى مستفاد لاحظ من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في كلام، لأن كل دال يحتاج إلى مدلول. ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض أجزاء الكلام من أجزاء المعنى واضح، زي واضح معناه، الدال واضح معناه، لكن ما يقابل بعضها الآخر كثير غير واضح، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل، يعني يبحث بحث عن تعيين المعنى الذي يكتشف عن طريق هذا اللفظ. مثال على ذلك البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية، فإننا حين أنا أقرأ بسرعة هذا، فإننا حين نقول زيد في الدار نفهم معنى الكلام بوضوح، ونستطيع بسهولة أن ندرك ما يقابل كلمة زيد وما يقابل كلمة دار. وأما ما يقابل كلمة في كمعنى حرفي فلا يخلو من غموضه، والمنبه على الغموض هو تعدد النظريات المتعددة في تفسير المعنى الحرفي كما سوف يأتي. ومن أجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف وهو ليس بحثا لغويا، لأن البحث اللغوي يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى نقص أهل اللغة وإلى التبادر، أو قل بعبارة أدق، لأن البحث اللغوي هو البحث عن مدلول لا وتحديد معنى، إذ لا يوجد في من يفهم العربية من لا يتصور معنى فيه ضمن تصوره لمدلول جملة زيد في الدار.
المعنى على ما وجه
ما هو معنى في واضح، إنما حقيقة المعنى الحرفي ما هو، وإنما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه. ومن الواضح أن البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه إلى مجرد التبادر أو نص علماء اللغة، بل هو بحث علمي تولاه علم الأصول في حدود، لأن علم الأصول لا يبحث كل بحث، إنما يبحث البحث الذي يترتب على عملية استنباط الحكم، ولهذا قال تولاه علم الأصول في حدود ما يترتب عليه أثر في عملية استنباط. ويا ليتني يلتزمون بهذا، كم من المباحث الأصولية ليس لها صلة بعلم بعملية الاستنباط، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. خب، إذن بعض البحوث التحليلية شيخنا تبحث في علم الأصول لأنه لا يستطيع، لا نستطيع من خلال التبادر أو من خلال نص قول اللغوي تحديد حقيقة اللفظ. خب، المباحث اللغوية ماذا تقولون فيها؟ المباحث اللغوية أنتم قلتم يمكن أن نرجع فيها إلى قول اللغوي أو إلى عملية التبادر. يقول السيد ليس كل مبحث لغوي كذلك، وهنا يمكن أن تكون بعض المباحث اللغوية تقع موضوعا أو تقع موضعا في علم الأصول وتكون بحث تحليلي دقيق. وضرب السيد رضوان الله تعالى عليه جملة من الأمثلة أو جملة من الحالات. الحالة الأولى تطبيق قرينة الحكمة على بعض المصاديق. قرأنا في الحلقتين الأولى والثانية أن المولى إذا تكلم بكلام ولم يقيد ذلك الكلام، فكل كلام لم يقيد فهو يدل على الإطلاق بمقتضى قرينة الحكمة التي تعتمد على مفاد وسلوك عقلائي حاصله، أن المولى مقتضى أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، فكل قيد لا يذكره في كلامه فهو لا يريده. فإذا قال المتكلم الذي يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي من جميع الجهات، إذا قال أكرم الإنسان دون أخذ قيد العدالة في كلامه، وشككنا هل يريد أن يكرم خصوص الإنسان العادل أم مطلق الإنسان، نقول مقتضى أنه لم يقيد فهو لا يريد ذلك القيد. مقتضى أنه لم يقيد الإنسان بالعادل إذن لا يريد خصوص العادل. لماذا؟ لأنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، وهذا مفاد وأصل عقلائي، أن كل متكلم كان في مقام بيان تمام مراده الجدي كل قيد لا يذكره في الكلام فهو لا يريد ذلك القيد. بناء على ذلك، بناء على هذه القرينة المسمى بقرينة، لماذا تسمى بالقرينة الحكمة؟ بالحكمة لأنهم يقولون كل حكيم كان في مقام البيان، كل حكيم ليس عبثي، وإن الذي يعبث بالألفاظ قد يجرد الكلمة عن القيد وهو يريد القيد، نقول لا، كل حكيم ملتفت. هنا هذه القرينة المسمى بالقرينة الحكمة، وهي قرينة عقلائية عرفية، طبقت في بعض الموارد. مثلا إذا قال المولى مثلا جهزوا موتاكم، وشككنا جهزوا موتاكم هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب لا بأس، لكن هل يراد به الوجوب التعيني هل يراد به الوجوب العيني أو يراد به الوجوب الكفائي؟ جهزوا موتاكم، بمعنى أن الغرض من هذا الوجوب تعلقه بكل فرد فرد، أو أنه بنحو الوجوب الكفائي الذي يكون إذا قام به الغير سقط عن الباقي. شككنا. هنا ماذا قيل؟ عند الشك ماذا نفعل؟ هل أن الوجوب وجوب كفائي أو وجوب عيني؟ أو إذا قال المولى أطعم الفقراء، وشككنا هنا أطعم الفقراء، هل أن الوجوب هو وجوب، هل هو وجوب عيني أو هو وجوب غيري؟ يعني أطعم الفقراء الوجوب يتعلق بنفس إطعام الفقراء أو لا؟ الوجوب هنا وجوب غيري، يعني أطعام الفقراء لأجل وجوب، لأجل وجوب آخر مثلا، لأجل وجوب آخر. أو بأن قال المولى افتح الباب، هل الوجوب متعلق، غرض الوجوب يتعلق بنفس فتح الباب أم لا؟ إنما قال المولى افتح الباب لأجل وجوب آخر، وهو الدخول إلى الغرفة مثلا. لأن الفرق بين الوجوب الغيري والوجوب العيني أن الوجوب الغيري ما كان واجبا لأجل شيء آخر، من قبيل الوضوء فهو واجب، من قبيل السفر فهو قد يقال بوجوبه من أجل واجب آخر وهو الحج، بينما الوجوب العيني ما كان واجبا لأصله، لذات الواجب كالصلاة. الصلاة ليست واجبة لأجل وجوب آخر بل لذاتها، لأجل شيء آخر بل لأصلها. هذا هو الفرق بين الوجوب العيني والوجوب الغيري. هنا إذا قال المولى صلي، وشككنا أن الوجوب هنا وجوب عيني أو وجوب غيري، بمعنى لأجل شيء آخر، أو شككنا في قولنا جهزوا موتاكم أنه تعيني أو كفائي، أنه عيني أو كفائي. أو إذا قال مثلا تصدق بدينار، وشككنا هل هذا الوجوب تصدق بدينار وجوب تعيني أو وجوب تخييري، يعني هل أن الوجوب متعلق فقط بالدينار أو يمكن أن يكون هناك خيار وبدل آخر وعدل آخر للدينار، إما نتصدق بدينار أو بحنطة أو بما شابه ذلك كما في الكفارة بنحو الوجوب التخييري، إما بالإطعام أو بالعتق أو بالصيام شهرين متتابعين. إذن على كل حال المراد أنه لو وجد عندنا أمر من الأوامر وشككنا أنه هل هو تعييني أو تخييري، هل هو واجب نفسي أو غيري، هل هو واجب عيني أو كفائي، هنا عند الشك ماذا نفعل؟ هنا بعضهم استطاع أن يتوصل إلى الحل عن طريق تطبيق قرينة الحكمة. ماذا قال؟ قال إذا جئنا إلى الوجوب التعييني الذي هو في قبال الوجوب التخييري، الفرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري ما هو؟ أن الوجوب التخييري هو طلب زائد قيد. ما هو ذلك القيد؟ وهو أن يكون هناك عدل وبدل عن التصدق بدينار. هذا هو الوجوب التخييري، أنت مخير بين أن تطعم أو تصوم أو تعتق، فهناك عدل وبدل عن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة. إذن هو طلب، هو يطلب منك الصيام مع وجود العدل، إذن وجود العدل هذا قيد مأخوذ في الوجوب التخييري بخلاف التعييني، فهو وجوب متعلق بنفس هذه الحصة. أما هناك الوجوب التخييري متعلق بالحصة مع إرادة البدل والعدل. إذا لما كان الوجوب التخييري يشتمل على قيد وهو وجود بدل وعدل لهذه الحصة، نقول نأتي بتطبيق قرينة الحكمة. هو أطلق قال تصدق بدينار، مقتضى إطلاقه وعدم ذكره للقيد هو عدم إرادة الوجوب التخييري وفقط اقتصاء وإرادة الوجوب التعييني. إذن لماذا المولى لا يريد الوجوب التخييري؟ لأن الوجوب التخييري يتضمن قيدا وهو إرادة العدل والبدل، وحيث لم يذكر المولى هذا البدل وهذا العدل فهو لا، وهذا هو مفاد قرينة الحكمة. كذلك إذا جئنا إلى الواجب النفسي والواجب الغيري، الواجب النفسي ما كان وجوبه لأجل ذاته، الواجب الغيري لأجل واجب. إذن هناك واجب في الوجوب الغيري وهناك قيد وهو كونه لأجل شيء آخر. إذن هناك قيد فيه مأخوذ وهو كونه لأجل شيء آخر. والمولى عندما قال مثلا ادخل الفصل أو سافر، نقول هنا حيث لم يذكر القيد فهو لا يريد ذلك القيد، إذن يريد الوجوب النفسي دون الوجوب الغيري، لأنه لو كان يريد خصوص الغيري لذكر ذلك القيد وهو كونه لأجل شيء آخر، وحيث لم يذكره فهو لا يريده. إذن بواسطة قرينة الحكمة نفينا الوجوب الغيري وأثبتنا الوجوب النفسي. كذلك إذا جئنا على مستوى الوجوب التعييني أو التخييري، هذا خط طرحناه على مستوى الوجوب الكفائي والعيني أيضا، إذا قال جهزوا موتاكم وشككنا هل يريد الوجوب الكفائي أو الوجوب العيني، هنا نقول في المقام الوجوب الكفائي مقيد بقيد وهو سقوطه عن الباقي، وهو الوجوب الذي إذا قام به الغير سقط عن الباقي، حيث لم يذكر هذا القيد فهو لا يريد الوجوب الكفائي. إذن بواسطة تطبيق قرينة الحكمة استطعنا أن نثبت التعيينية والنفسية والعينية دون التخييرية والغيرية والكفائية. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن البحث في الحقيقة يرجع إلى نقطة، وهي هل أن فعلا حقيقة الوجوب الغيري والكفائي والتخييري أنها وجوبات تشتمل على قيد أو لا تشتمل على قيد؟ إنما صح لكم أن تطبقوا قرينة الحكمة باعتبار أن هذه الوجوبات تتضمن قيودا، وحيث أن المولى لم يذكر تلك القيود فهو لا يريدها. إذن يقع البحث حول تحديث هوية تلك الوجوبات، هل تتضمن قيد أو لا تتضمن قيد، أم هي حقائق بسيطة فبالتالي لا صح تطبيق قرينة الحكمة. ولهذا قال وأما البحوث اللغوية فهي يمكن أن تقع موضعا للبحث العلمي في إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن تكون هناك دلالة كلية عرفية كقرينة الحكمة ويراد إثبات ظهور الكلام في معناه كتطبيق لتلك القرينة الكلية. قرينة الحكمة قلنا كل قيد لا يذكره فهو لا يريده، ومثال ذلك أن يقال بأن ظاهر الأمر هو الطلب النفسي للغيري والتعييني للتخييري. لماذا هذا الظهور؟ منشأ ذلك الظهور قال تمسكا بالإطلاق وتطبيقا لقرينة الحكمة عن طريق إثبات أن الطلب الغيري والتخييري طلب مقيد. الغيري مقيد بماذا؟ ما كان لأجل غيره، والتخييري ما كان له عدل وبدل كالكفارات الثلاث. فينفى فاعل ينفى ما هو؟ يعني ينفى ذلك الطلب بتلك القرينة، لأن هذا الوجوب التعييني لأن هذا الطلب الغيري والتخييري يتضمن قيد، وحيث أن المولى لم يذكر ذلك القيد إذا لا يريد هذا الطلب بتلك القرينة، أي بقرينة الحكمة وهي عدم ذكر القيد، كاشف عن عدم إرادة المقيد كما تقدم. هذا البحث تقدم في الحلقة الثانية في تطبيقات قرينة الحكمة، فإن هذا بحث في التطبيق. لاحظ هنا الشاهد في كل هذا البحث يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخير وإثبات أنه من الطلب المقيد. هل فعلا الطلب الغير مقيد أو ليس مقيدا؟ الحالة الثانية خذ نقرأها ونشرح نضيق الوقت. أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. مثلا نضرب مثال، هو المثال إذا قال المولى أكرم الإنسان، واضح أن المفهوم من الإنسان مطلق الإنسان، سواء كان عالما جاهلا لا مطلق الإنسان. لكن لو سألنا ما منشأ هذه الدلالة، كيف قلت أن مدلول الإنسان هو مطلق الإنسان؟ المنشأ ما هو؟ البحث عن المنشأ بحث علمي دقيق. فهل المنشأ هو الواضع، بمعنى أن الواضع وضع اسم الجنس كالإنسان لمطلق الإنسان بقيد الإنسان المطلق، أو لا؟ المنشأ في هذا الفهم هو التبادر، أن الذهن ينسبق من كلمة الإنسان إلى مطلق الإنسان، أو لا؟ المنشأ قرينة الحكمة، حيث لم يقيد الإنسان إذن هو يريد مطلق الإنسان، أو المنشأ هو حكم العقل. المنشأ هو حكم العقل ببيان نذكره إن شاء الله في محله. إذن هنا البحث عن المنشأ بحث دقيق علمي. قال الحالة الثانية أن يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ. نحن نفهم أنه إذا قال أكرم الإنسان يريد مطلق الإنسان، أو إذا قال أوفوا بالعقود يريد مطلق العقود، وإنما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة. بمعنى ما معنى تفسير هذه الدلالة؟ يعني البحث عن منشأ هذا التبادر، وهل هي تنشأ من الواضع، بمعنى أن الواضع وضع كلمة الإنسان مقيدة بأنه يريد الإنسان المطلق، أو من قرينة الحكمة، أو من منشأ ثالث كحكم العقل مثلا. ومثال ذلك إنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد كقولنا أكرم الإنسان، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق، يعني نفس الإنسان موضوع للإنسان المطلق، وهذا يعني أنه الإنسان إذا قيد يكون الاستعمال مجازي، أو من أجل دال آخر لا ببركة أمر خارجي خارج عن الوضع، ألا وهو قرينة الحكمة، حيث لم يقيد الإنسان فهو يريد مطلق الإنسان. وهذا بحث لا يكفي مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك هذه الدلالة وهذا الانسباق. الحالة الثالثة والنموذج الثالث أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. مثال على ذلك، تقدم في مباحث المفاهيم وقع البحث بين الأصوليين كما قرأنا في الحلقة الثانية، هل أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ إذا قال إذا جاء زيد فأكرمه، هذا منطوق الجملة، هل لها مفهوم بمعنى إذا لم يأتي لا يجب إكرامه؟ فهل يثبت للجملة الشرطية مفهوم أم لا؟ قال الأصوليون أن ثبوت المفهوم يتوقف على ركنين. الركن الأول أن يكون الجزاء، أن يكون علاقة الشرط بالجزاء، لأن الجملة الشرطية تشتمل على شرط وجزاء. الشرط إذا جاء زيد والجزاء أكرمه، أن يكون الجزاء علة منحصرة للشرط، هذا الركن الأول، أن يكون علة انحصارية، بمعنى أن وجود أن الإكرام لا يتحقق إلا من خلال المجيء، هذا معنى العلة الانحصارية. نظير إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، العلة الوحيدة التي تحقق طلوع النهار هو طلوع الشمس، هذه علة انحصارية. فلا بد لإثبات المفهوم كون الجزاء علة منحصرة بالنسبة للشر، هذا الركن الأول. الركن الثاني أن يكون المنتفي طبيعي الحكم وليس شخص الحاكم، هذا تحقيقه يأتي إن شاء الله في مبحث المفاهيم، لكن محل الشاهد نريد أن نقول هنا وقع البحث كيف نثبت الركن الأول. إذا واجهتنا جملة شرطية، إذا بلغ الماء قدر كرين، كما في صحيحة ابن بزية، إذا بلغ الماء قدر كرين فلا ينجسه شيء، هذه جملة شرطية، إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، هل يثبت لها مفهوم؟ بمعنى إذا لم يبلغ قدر كرين نجسه كل شيء، يثبت لها مفهوم أو لا يثبت لها مفهوم؟ هنا قالوا عندنا شرط وعندنا جزاء. الشرط هو إذا بلغ الماء قدر كر، الجزاء لم ينجسه شيء إلا أن يتغير بالأوصاف الثلاثة. هنا هذا الجزاء لابد أن نثبت أن عدم انفعاله بالنجاسة معلول لعلة انحصارية هو كونه كران، لابد أن نثبت أن الكرية هي العلة في عدم تنجيس، علة منحصرة لا علة بديلة. كيف نثبت ذلك؟ أحد الطرق لإثبات ذلك قالوا الوضع ببركة إذا الشرطية، إذا في اللغة موضوعة للعلة الانحصارية، إذا نثبت العلة الانحصارية ببركة الوضع. كيف تثبتون ببركة؟ قالوا بالتبادل، عن طريق التبادل الذي ينسبق إلى ذهننا أنه بمجرد أن تأتي جملة شرطية ببركة إذا ينسبق إلى العلة الانحصارية، أن الجزاء موقوف على خصوص هذه العلة، على خصوص هذا الشرط ببركة التبادل. خب هذا لا بأس به، فليكن. يأتي إشكال على هذا القول، إذا قلتم أن إذا الشرطية هي موضوعة لخصوص العلة الانحصارية، إذا استخدام إذا في غير العلة الانحصارية يكون استعمال مجازي، لأن ما الفرق بين الاستعمال الحقيقي والمجازي؟ استعمال الحقيقي بمعنى استعمال اللفظ في المعنى الموضوع، لا. فإذا تقول موضوعة للعلة الانحصارية، إذا استعمالها في غير العلة الانحصارية استعمال اللفظ بغير معناه الموضوع له، فيكون استعمال إذا في موارد العلل البديلة للانحصارية، العلل البديلة نظير ماذا؟ إذا جاء زيد فأكرمه، وجوب الإكرام ليس منحصر بالمجيء، يجب إكرامه إذا جاءك، يجب إكرامه إذا مرض، يجب إكرامه إذا صلى صلاة الليل، يجب إكرامه إذا تعمنا. إذن هذا الاستعمال في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه نتيجة أنه علة غير انحصارية يكون استعمال مجازي، مع أن الوجدان شاهد على أن الاستعمال ماذا؟ حقيقي، وليس في أي تجوز وأي عناية أصلا، استعمال حقيقي. أي فرق بين إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء وإذا جاء زيد فأكرمه؟ الاستعمال استعمال حقيقي. إذن ببركة التبادل قالوا بأن العلة هنا علة انحصارية، ووجدان آخر ماذا يقول؟ أنه لو كان كذلك لكان استعمال الجملة الشرطية في غير موارد العلة الانحصارية يكون استعمالا، وهذا لا يمكن أيضا قبوله. فلهذا هذه الشبهة تعيق الأصول من أخذ تلك النتيجة إلا أن يحل هذه الشبهة. ولهذا قال ومثال ذلك إن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم. هذا النموذج أو هذه الحالة ما أوضح الشيخ الإيرواني بشكلها الواضح، ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل، استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع عن استعمال اللفظ غير معناه الموضوع لا. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين أي وجدانين. الوجدان الأول تبادره بأن تبادر الذهن إلى أن الجملة الشرطية موضوعة لخصوص العلة، والوجدان الثاني ما هو؟ بأنه سوف يكون ذلك استعمال الجملة الشرطية في غير موارد العلة الانحصارية يكون استعمالا، وهذا أيضا وجدان لا يرتضي، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي. إذن نتيجة المبحث بأكمله شيخنا ليست جميع المباحث اللفظية اوتوماتيكيا يرجع فيها إلى قول أهل اللغة وإلى التبادل، لا، بعض البحوث تحليلية دقيقة كبحث المعاني، كبحث المعنى الحرفي مثلا، أو كبحث صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، البحث حول منشأ ذلك الظهور ما هو، أو البحث مثلا في هيئة المشتق، هل أن هيئة المشتق شيخنا ظاهرة في المنقضي عنه التلبس والمتلبس، أو فقط خصوص المتلبس بالفعل، إذا قال مثلا إذا قال أكرم العالم، هنا عالم مشتق لأنه اسم فاعل، هل يراد العالم الذي هو متلبس بالعلم فعلا أو الذي كان عاليا فتركه، يعني كان متلبسا فانقضى عنه تلبس، يلا ايش نقول هنا قد يقال بالتبادل، لكن بناء على أنه لا يتبادر على خصوص لا يتبادر ولا ينسبق ضمن إلى خصوص المتلبس بالفعل. هنا وقع بحث دقيق في تحديد هيئة المشتق على ماذا تدل، مبحث فلسفي أقحموا في بحث المشتق، بسم الله ما شاء الله ما قصر المحقق الطهراني. إذن ما نريد أن نصل إليه ليست جميع المباحث اللفظية يرجع فيها إلى قول اللغوي أو التبادر، هناك مباحث لفظية تحتاج إلى دقة، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا أو تحليليا. لغويا يعني ماذا؟ تشخيص مفادها، وتحليليا عند تحليل مجموع الجملة. تأتي إن شاء الله تطبيقات ذلك. قلنا هذا البحث ما هو إلا بحث فني، يعني ليس له ثمرة عملية. يأتي إن شاء الله البحث في المعاني الحرفية، وهو بحث دقيق، حتى حكى بعض أساتذتنا أن بهذا البحث يشخص الأصولي من غير الأصولي. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.